استمرار الكارثة الإنسانية في غزة والضغط على الولايات المتحدة كشريك مباشر في هذه الجرائم، مناشدا الشعوب إلى مطالبة الحكومات بالقيام بهذا الواجب. ومما جاء في رسالة القائد أن رحلة الحج ليست كغيرها، بل هي رحلة انتقال من الحياة العادية إلى الحياة التوحيدية، فيها طواف دائم حول محور الحق وسعي دؤوب في أعالي القمم وملاحقة دائمة للشيطان ومساواة لون الناس وعرقهم ولغتهم وجغرافيتهم ورفع راية الدفاع عن الحق. يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج ليقضوا يومهم منذ فجره إلى ما بعد صلاة العشاء على صعيد عرفات، وبعد ذلك ينفر الحجاج إلى مشعر مزدلفة في الليلة العاشرة للمبيت فيها ويغادروها إلى منى قبل طلوع الشمس، ويتوجه الحجاج صبيحة اليوم العاشر إلى مشعر منى في أول ولأيام التشريق لرمي جمرة العقبة الكبرى قبل الحلق أو التقصير وذبح الأضاحي إذانا بالتحلل الأصغر، ثم يواصلون رمي الجمرات في اليومين التاليين، وبعدها يتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الحج وبعد طواف النساء ليتم الحج المناسك. ننتقل إلى القضية الفلسطينية. تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 80 يوما، مستندا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي. وفي وقت تصاعدت أثار المجاعة، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم عشرات الغارات على المناطق السكنية في حي الزيتون وخيام النازحين في مواصي خان يونس وبلدة القرارة ومخيمي النصيرات والشاطئ ومنطقة كيسوفيم بدير البلح، إضافة إلى منطقة السلاطين غرب بيت لاهية في قطاع غزة. أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، لترتفع بذلك الحصيلة الكلية للشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 54,600. بث السرايا القدس مشاهد لتفجير جيب إسرائيلي بعبوة شديدة الانفجار في موقع مستحدث لقوات الاحتلال شرقي غزة، وأظهرت المشاهد عملية تحضير العبوة الناسفة وزرعها ورصد تقدم العربة العسكرية باتجاه المنطقة. ووثقت لحظة تفجير العبوة الناسفة بالعربة العسكرية الإسرائيلية واندلاع النيران فيها، في إشارة إلى إصابة الهدف بشكل مباشر. وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة في قطاع غزة. أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة باستخدامها حق النقض، رغم تصويت جميع الأعضاء لصالح القرار. وطالب مشروع القرار بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة واستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. حول إفشال واشنطن مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
الفيتو الأمريكي درع الكيان الإسرائيلي أمام القرارات الدولية، فمرة أخرى استخدمت الإدارة الأمريكية حق الفيتو لإفشال قرار أممي يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ويرفع القيود على دخول المساعدات. وبررت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا الأمر بأن تل أبيب تدافع عن نفسها، مؤكدة أن بلادها لن تدعم تدابير لا تشترط مغادرة حماس من غزة، وستعارض أي قرار لا يدفع حماس للاستسلام وإلقاء سلاحها.
لقد كانت الولايات المتحدة واضحة، لن ندعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة.
فيتو يكشف عن نوايا واشنطن الحقيقية، وأن الضغط الأمريكي على الاحتلال ليس سوى بروباغندا لا تعكس حقيقة أنها تغطي على المجازر الجارية في محاولة لتهجير الغزيين وتسليم سلاح المقاومة. موقف أثار غضب أعضاء مجلس الأمن، فاتهمت موسكو واشنطن بالتواطؤ في المذبحة الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، كما أعربت الصين عن خيبة أملها من الفيتو الذي وصفته باكستان بوصمة عار، بينما أعربت فرنسا وبريطانيا عن أسفهما من نتيجة التصويت.
نشعر بخيبة أمل من الفيتو الأمريكي، وعلى واشنطن التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول، فوقف إطلاق النار الإنساني الفوري هو الأولوية القصوى.
الفيتو الأمريكي ضوء أخضر لإبادة الفلسطينيين في غزة ووصمة عار أخلاقية في ضمير مجلس الأمن الدولي.
وفي إثر العاصفة التي أثرت واشنطن، أكدت حماس أن الفيتو يجسد انحيازا أمريكيا أعمى للاحتلال ويدعم جرائمه، ووصفته بالموقف المتعجرف المستهتر بالقانون الدولي، ويؤكد رفضها التام لأي مسعى يوقف نزيف الدم الفلسطيني. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو تأكيد على أنها ترعى جرائم تل أبيب، وأنها شريك فعلي في حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال.
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن استخدام الإدارة الأمريكية لامتياز النقض الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار يؤدي إلى وقف العدوان الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني يؤكد أن هذه الإدارة هي التي ترعى الإجرام الذي تمارسه حكومة نتنياهو. وأكدت حركة الجهاد في بيان لها أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك فعلي في حرب الإبادة الهمجية وجرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة. بدورها دانت حركة حماس استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي، معتبرة ذلك دعما مباشرا للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع. كشف جيش الاحتلال الصهيوني عن استعادة جثتي أسيرتين صهيونيتين تحملان الجنسية الأمريكية، وذلك في عملية خاصة نفذها بالاشتراك مع الشباك وفق إعلام رسمي عبري. ويأتي ذلك بينما شهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قصفا عنيفا تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى. للمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام نتوقف والتقرير التالي.
وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. التصعيد الأكبر شهده جنوب القطاع وبالتحديد مدينة خان يونس، حيث أكدت مصادر طبية ارتقاء عشرة الشهداء والجرحى إثر قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في مواصي المدينة. وفي وسط قطاع غزة استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف مدفعي للاحتلال مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، كما أغارت طائرة الاحتلال على مناطق عدة بينها منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا ومخيم الشاطئ غربية مدينة غزة وجباليا شمالية القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال. جيش الاحتلال الإسرائيلي وفيما توعد بمزيد من التصعيد ضد أهالي قطاع غزة أعلن عن استعادة جثة أسيرتين إسرائيليتين تحملان الجنسية الأمريكية من خان يونس في إطار عملية خاصة نفذها جيش الاحتلال والشباك وفق مصادر رسمية إسرائيلية. إنسانيا، أعلنت مؤسسة مساعدة غزة عن إرجائها فتح مراكزها لتوزيع المساعدات لليوم الثاني بعد استشهاد عشرة الفلسطينيين أثناء تلقيهم المساعدات، فيما كشف تحقيق أجرته قناة CNN الأمريكية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على حشود من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع توزيع مساعدات في رفح جنوب قطاع غزة. من جهتها قالت مديرة السياسات في منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية إن توزيع المساعدات في قطاع غزة يجب أن يتم عبر منظمة دولية موثوقة، مؤكدة أن الأسلوب الحالي في التوزيع يعرض حياة المدنيين للخطر، وحذرت من أن الطريقة الحالية لتوزيع المساعدات تقتل الناس فعليا في غزة، مشددة على أن حرمان المدنيين من الغذاء يستخدم كأداة استراتيجية لا تمت بصلة للعمل العسكري.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها مطار اللد أو ما يسمى بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين من نوع يافا، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال إنه وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم إخوانهم في غزة، لافتا إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدي، فيما توعد الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها. أصيب مواطن جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة في بلدة قلاوية جنوبي لبنان، وأفادت مصادر محلية بعبور قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الخط الأزرق برفقة جرافة، واستحدثت خندقا ورفعت سواتر ترابية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل، فيما استخدم الجيش اللبناني تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء. وكان الاحتلال قد واصل اعتداءاته أمس على جنوبي لبنان عندما ألقت محلقة إسرائيلية قنابل باتجاه جرافة في منطقة السلطاني جنوب شرق بلدة يارون، كما اختطف أحد المصيدين من مركبة مقابل رأس الناقورة. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة في لقاء هو الأول من نوعه منذ توليه مهامه رسميا قضية إعادة الإعمار ومواضيع تتسم بالإصلاحات، مؤكدين أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنهاء الاحتلال الصهيوني وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
جلسة وصفت بالمختصرة لكن تم خلالها طرح ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع حتى غير المتوقع منها. فبالودي وصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لقاء الكتلة برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، معتبرا أن التباين في الآراء لا يفسد في الود قضية. وقدمت كتلة الوفاء للمقاومة لسلام أفكارا عملية تفصيلية في موضوع إعادة الإعمار،
لأننا حريصون على التفاهم الدائم والتوافق. قدمنا أفكارا عملية تفصيلية ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى في مقاربة هذا الملف.
وفيما أشار رعد إلى متابعة الأفكار والشروع في تنفيذها عمليا في الأيام المقبلة، أكد أن الأولوية في هذه المرحلة للبنانيين حكومة وشعبا وسلطات وقوى سياسية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات ووقف الاغتيالات والشروع في إعادة الإعمار.
أن أولويتنا في هذه المرحلة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو إعادة الأسرى، هو وقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق.
وشدد رعد على أن موضوع السلاح يبحث بطريقة موضوعية تحفظ أمن البلد وخيارات أبنائه وبما يحقق الاستقرار، معتبرا أن أول مستلزمات الاستقرار خروج الاحتلال وبعدها تبحث كل الأمور، قائلا إن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال يبحث مع رئيس الجمهورية بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، وإن مصلحة بلدهم فوق كل شيء.
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، مؤكدة أن شرطة الاحتلال فرضت قيودا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. هذا وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة. أحاط الآلاف بمبنى البرلمان البريطاني في مظاهرة الخط الأحمر للمطالبة بفرض عقوبات ووقف تصدير السلاح إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما يناقش البرلمان مشروع قانون يدعو لتحقيق في الدعم البريطاني للكيان. وتجمع المتظاهرون على شكل سلاسل بشرية وحملوا شريطا أحمر طويلا، وارتدى المشاركون اللون الأحمر في مشهد رمزي للدلالة على دماء الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، والقول إن أفعال إسرائيل ودعم الحكومة البريطانية لها تجاوزا الخط الأحمر. وفي ذات السياق أظهر استطلاع جديد في المملكة المتحدة تأييدا واسعا لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وطرد إسرائيل من الأمم المتحدة. حول التظاهرات أمام البرلمان البريطاني لوقف استمرار نزيف الدم الفلسطيني، نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت يصمت فيه العالم عن نزيف الدم الفلسطيني، اصطف جموع غاضبة هنا أمام البرلمان البريطاني بلون أحمر صارخ يرمز لدماء الأبرياء التي أريقت بأسلحة صنعت هنا وبيعت هناك. مطالبهم واضحة: حظر كامل للسلاح وعقوبات فورية على إسرائيل. صمت الحكومات كلف أرواحا، واليوم الناس تقيم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
في توقيت يتزامن مع جلسة أسئلة رئيس الوزراء، شهد محيط البرلمان البريطاني احتجاجا واسعا دعا إليه تحالف منظمات داعمة لفلسطين. المشاركون طالبوا بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات حقيقية وسط تصاعد الغضب من التواطؤ الغربي في الجرائم المرتكبة في غزة.
هذا على أساس خط أحمر لا تتعدوه، هذه هي اليوم الفعالية في البرلمان. هناك محاولة لمنع تسليح إسرائيل من جيريمي كوربن، ويعني حقيقة لا أفهم من يشاهد المشاهد التي تقدم من غزة كيف حتى لو ندد ما تقوم بإسرائيل لا يطالب بعدم تسليحها.
الخط الأحمر من أجل فلسطين لم يكن شعارا عاطفيا فحسب، بل رسما حيا لمحاصرة القرار السياسي. آلاف ارتدوا الأحمر تعبيرا عن الدماء التي سفكت على مرأى العالم. تقارير حقوقية تؤكد أن أسلحة بريطانية وأمريكية استخدمت في قصف المدنيين وسط صمت رسمي ورفضا لإيقاف الدعم العسكري.
لدينا اليوم خط أحمر خارج البرلمان من داعمي فلسطين. نحن أناس عاديون، يهود، مسلمون، مسيحيون، هندوس، لا نحمل أي شعارات. نحن هنا كمدافعين عن الإنسانية، نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبإيصال الغذاء والماء والدواء إلى الشعب الفلسطيني.
منظمات بريطانية كبرى بينها PCS وFOA شاركت في تنظيم الوقفة، مؤكدة أن الشارع لم يعد يحتمل تجاهل معاناة الفلسطينيين.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحج المصحوب بالعلم هو العلاج النافع لآلم العالم الإسلامي. عشرات الشهداء والمجروحين باستمرار المجازر الصهيونية على قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بمسيرتين وتؤكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أحبائنا المستمعين في كل مكان، أرحب بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، وأينما كنتم أحييكم أطيب تحية، نأمل أن ترافقونا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعرة عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها ديوان شعر في الحماسة. قالت بمناسبة هجرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: عيني يجودي بالدموع سواجمي على المصطفى كالبدر من آل هاشمي، على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والدنيا مقيم المعالم، على صادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي لخير التراحم. وقالت في رثائه صلى الله عليه وآله وسلم: يا عين جودي ما بقيت بعبرة سحا على خير البرية أحمدي، يا عين فاحتفلي وصحي واسمحي فابكي على نور البلاد محمدي، أنا لك الويلات مثل محمد في كل نائبة تنوب ومشهدي، فابكي المبارك والموفق ذا التقى حامي الحقيقة ذا الرشاد المرشدي، فعليك رحمة ربنا وسلامه يا ذا الفواضل والندى والسؤدد. في الفضائل والحكم، قال الشاعر أبو العتاهية في الأخلاق: عامل الناس بوجه طليق والق من تلقى ببشر رفيق، فإذا أنت جميل الثنى وإذا أنت كثير الصديق. من كلام الفيلسوف طاغور في الشرف: الشرف هو الأحجار الكريمة التي ترصع به الفضيلة تاجها. في الأمثال، مثل عربي: الفضيلة صحة النفس والضمير. ومسك الختام مثل إنجليزي: اللطف رفيق ملائم للفضيلة. Thank you.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 14 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية، سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. السيد روح الله كان يتابع منذ السنين الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من البلاد، وسعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاكخان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
فئة من الشعب نفد صبرهم من الظلم فاجتمعوا معا في غابة الشمال ليحاربوا الروس والبريطانيين والقوات الحكومية العميلة لهما. وهناك أنباء أن مجاهدي الغابات شكلوا حكومة مستقلة لهم.
هل يصفهم الناس بمناضل الغابة لأنهم تحصنوا في الغابات؟
اسم نهضتهم هو الاتحاد الإسلامي، ولكن اشتهرت نهضتهم بنهضة الغابة لأن غابات شمال إيران أصبحت مأواً لهذه القوات ومنطلقاً لتحركاتهم.
كيف سترسلون قافلة المساعدات إلى مناضلي الغابة؟ وكيف ستمررونها بعيداً عن أعين القوات الحكومية وقوات القوزاق الروسية والعسكريين والبريطانيين؟
هناك طرق فرعية كثيرة، وهناك قوافل التجار المتوجهة إلى تلك المناطق، يحرسها عدد كبير من حملة البنادق، وأيضا سيرافق قافلة المساعدات أشخاص يريدون الانضمام إلى المجاهدين.
قرأت شخصيا صحيفة الاتحاد الإسلامي، ميرزا كوشكان قد أوضح الأهداف من نهضته في مقال له في هذه الصحيفة، وقال إنه لا يريد إطلاقا أن يقاتل أي طرف إيراني، وسيتجنب القوات الحكومية قدر الإمكان. صحيح. وهدفه يقتصر فقط على محاربة القوات الأجنبية وإخراجهم من إيران، وكتب أمورا أخرى مهمة في الصحيفة.
للحق والإنصاف، فإن أهالي خمين أعدوا قافلة مساعدات كبيرة لإرسالها إلى مجاهدي الغابة.
السيد روح الله وإخوته أرسل كل منهم عربة محملة من القمح والغلال، وكانوا من شجع أولا الأهالي على المشاركة في هذا الفعل الوطني، جزاهم الله خير الجزاء.
كافة مناطق جيلان وطبرستان أصبحت تحت سيطرة مجاهدي الغابة. القوات الحكومية والقوزاق والبريطانيون لا يشعرون بالأمان حتى في مقراتهم ومعسكراتهم. وقيل إن البريطانيين أوفدوا عددا كبيرا من الجنود إلى شمال إيران.
ميرزا كوشكان كتب في صحيفته إنه يدافع عن استقلال إيران قبل أي شيء آخر. الاستقلال الكامل أي إنهاء أي تدخل أجنبي. وكتب أيضا إنه يهدف إلى إجراء إصلاحات أساسية في البلاد ومكافحة فساد المؤسسات الحكومية، والذي يعد مصدر المشاكل الرئيسة في إيران. وكتب إنه مع وحدة الأمة الإسلامية، ودعا عموم الإيرانيين إلى توحيد صفوفهم ودعم نهضته.
مجاهد الغابات كسبوا ثقة الناس أيضا من خلال أفعالهم وما يقومون به بشكل فعلي على صعيد حماية الوطن.
نعم، هذا هو صحيح. نعم.
يا سيد مرتضى، قد تم إرسال قافلة القمح والغلال إلى مجاهد الغابة.
جزاك الله خيرا يا ميرزا، فقد ساهمت كثيرا في جمع المساعدات وتسيير القافلة، وقد سار معها أشخاص يثق الناس بهم. الأفضل أن تبقى هنا وتستعد لجمع مساعدات أخرى إن اقتضى الأمر، فالجهاد لا يقتصر على الحرب والقتال يا ميرزا.
أجل.
وإنما يشمل أيضا تجهيز المجاهدين بالسلاح والعتاد والمؤونات.
أجل.
سمعت يا أخي يا سيد مرتضى
أن اقتدار مجاهدي الغابة أصبح أقوى من ذي قابل، فهم يجاهدون من أجل الشعب والشعب يقدم لهم الحماية والدعم.
نعم يا سيد روح الله، تأثيرهم ونفوذهم لا يقتصر على الغابات وإنما على المدن والقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
نعم،
فلنهضة الاتحاد الإسلامي أو ما يسمى بنهضة الغابة فروع في أغلب مدن الشمال، حتى في أذربيجان وطهران. 6 أشخاص من المعتمدين يديرون هذه الفروع.
نعم يا سيد مرتضى، كيف يمارسون نشاطهم في طهران؟
أعتقد أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل سري في طهران ويتعاملون بحذر هناك.
سمعت من أحد السادة في خمين أن نهضة الغابة أدركت أن الوقت حان لدعم الحكومة الوطنية لكي لا تنزلق في أحضان الأجانب في ظل الأوضاع الصعبة التي تخلفها الحرب العالمية.
نعم،
وكلف قياديون نهضة الغابة فرعهم في طهران بدعم الرجال الوطنيين في الدولة.
نعم،
وهذا ربما سيؤدي إلى تقليل حدة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المجاهدين.
روسيا القيصرية لديها مشاكل داخلية وتواجه معارضة في الداخل، فلذلك تتقدم قوات القوزاق التابعة لهم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء. رجال دولتنا يعتمدون على دول آيلة إلى السقوط.
أنا لا أفهم كثيرا في السياسة، ولكن تجربتي في الحياة تقول إن العملاء يفهمون العمالة، وليس المهم لديهم من هو سيده.
قلت كلاما صائبا يا ميرزا، بعض رجال الدولة لا يعرفون سوى العمالة، وما إن يسقط سيد لهم إلا ويستبدلونه بآخر.
أجل.
حتى بعض الأحيان ترى في الدولة الواحدة عملاء لقوتين أجنبيتين متنافستين.
ولذلك لم يتجاوب ولم يتعاطف كبار رجال السياسة مع حسن نوايا نهضة الاتحاد الإسلامي.
نعم،
لأنهم يعانون من تبعية لهذه القوة الأجنبية أو تلك.
صدقت
يا سيد مرتضى، رعاك الله. متى تريد العودة إلى أصفهان؟ هل اتخذت قرارك بشأن السيد روح الله؟ المرحومة السيدة صاحبة كانت ترى أن سلطان أباد هو مكان مناسب لإقامة ودراسة أخيك الأصغر، فماذا قررت في النهاية بشأنه؟
رحمها الله السيدة صاحبة،
رحمة الله عليه.
أنا والسيد نور الدين نواصل دراستنا في أصفهان، وهو مكان مناسب للسيد روح الله إن رغب في المجيء معنا.
أنا راغب أكثر بالذهاب إلى سلطان أباد يا أخي.
سلطان أباد،
وقد امتدح علماء دين خمين الدروس التي يقدمها الشيخ عبد الكريم الحائري
حفظه الله.
أنا أيضا سمعت إشادات حول دروسه ودروس الشيخ نور الدين الأراكي، ولذلك سنترك القرار لك.
سأتوجه بعد أيام إلى سلطان أباد، والمسافة بين سلطان أباد وخمين ليست كبيرة.
نعم،
وميرزا يحتاج أحيانا إلى مساعدتي هنا لرعاية الممتلكات والأراضي الزراعية.
طيب، مثل ما
خير
في
إن شاء الله.
إن شاء الله
خير
إن شاء الله.
وأخيرا قرر السيد روح الله وهو في 16 من عمره الذهاب إلى سلطان أباد للالتحاق بحوزتها الدينية، خاصة التي يرأسها الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية بدلاً من السعي للانضمام إلى النهضة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشك خان لطرد القوات البريطانية والروسية التي اجتاحت إيران من الجنوب والشمال على التوالي بين الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على المجتمع.
يا سيد روح الله، زوجتي نانا خاور أرسلت إليك بعض الحاجيات والمؤونات معي.
ها؟ ما هذا يا ميرزا؟
تفضل.
لماذا جئت بكل هذه الوسائل؟ قلت إن بعض الكتب تكفيني.
أصرت نانا خاور على حمل هذه الوسائل إليك.
يا إلهي،
فأي منها لا تحتاجها أعيدها إلى خمين في الزيارة المقبلة. والآن أين أضع وسائلك وكتبك؟
أنا أيضا لا أعرف يا ميرزا، لأرى ماذا يحصل.
هل أقمت في مكان ما؟ أين سكنت طيلة هذه الفترة؟
منحوني غرفة في مدرسة سبهدار، غرفة صغيرة ورطبة، والبساط الذي أضعه على أرضيتها يصبح مبتلا بعد فترة من شدة الرطوبة يا ميرزا.
يا سيد روح الله، إذن أين أقمت خلال هذه الفترة؟
أقمت عند أحد طلاب العلوم الدينية الذي تعرفت عليه هنا.
ولماذا لا تطلب تغيير غرفتك؟
وما الذي أجنيه من ذلك يا ميرزا؟ هم سيعطون الغرفة حينها لطالب آخر، وهل أنا أفضل من سائر الطلاب لكي أتمايز عنهم؟ منحوني هذه الغرفة وعلي أن أتكيف معها.
ولكن يا سيد روح الله، كيف تعيش في غرفة رطبة؟ ستمرض وتسبب لنفسك مشاكل صحية قد تؤثر على دراستك.
سأتكلم مع مدير المدرسة، لأني قررت أن أعيد بناء أرضيتها بنفقات الخاصة.
إذن يا سيد روح الله، ما دمت هنا أكمل بناءها، جزاك الله خيرا.
لا حاجة لذلك، فلدي صديق من الطلبة ويعرف الكثير في أمور البناء.
جيد.
أما الوسائل التي جئت بها فبعضها نضعها في غرف أصدقائنا وبعضها نهديها للطلاب، وما تبقى أرجعها معك إلى خمين. فليس لدي مكان لكل هذه الوسائل يا ميرزا.
صحيح، سأقوم بذلك.
Thank you.
سيدنا.
نعم يا ميرزا.
هذا آخر صندوق لكتبك التي أوصيت بجلبها لك.
جزاك الله خيرا يا ميرزا. ونحن أيضا، أنا والميرزا محمد حسين زميلي في المدرسة الدينية، أكملنا توا بناء أرضية الغرفة وأصبحت مناسبة للسكن.
الحمد لله.
لأذهب وأهيئ خبزا ولبنا رائبا للغذاء.
يا الله شكرا.
نحن متعبون، وإذا أكلنا الخبز واللبن الرائب سوف يصيبنا النعاس ونحرم من حضور الدروس بعد صلاة الظهر والعصر.
إذن أنت يا ميرزا هيئ نعم. لنا شيئا نتناوله في الغداء.
سمعا وطاعة. تحضير غدائكم علي، البناء ونقل الوسائل إلى الغرفة قد أتعبكما، ولديكم دروس بعد صلاة الظهر والعصر، إذن خذا قسطا من الراحة حتى أعود إليكما.
اليوم لا نستطيع أخذ قيلولة استراحة يا ميرزا محمد حسين.
عجبا.
هات حسابك لأسوي معك تكاليف وأجور البناء.
هذه الغرفة لن تكون لك وحدك، فصداقتنا تستدعي أن نقضي وقتا أكبر للدراسة ومراجعة الدروس معا هنا أو في غرفتي.
طيب خذ حقوقك أولا، ومتى أحببت تعال إلى الغرفة، فأنت شريكي فيها رسميا يا صديقي.
إن شاء الله. ما هو قراركم في الدروس؟ أراكم تبحثون عن أستاذ للمنطق.
اليوم ذهبت إلى درس الشيخ محمد القلبايكاني والشيخ محمد علي البروجردي.
كلاهما من أساتذة المنطق.
هذا صحيح. أنا تلقيت دروسا في المنطق عندما كنت في خمين، ولكن أحببت أن أتلقى نفس الدروس من أساتذة آخرين.
نعم.
لأن لدي أسئلة كثيرة تخص المنطق، فهل هو علم أو فن يصون الفكر والاستدلال العقلي من الوقوع في الخطأ؟ وهل الوحي يتبع المنطق الذي ندرسه؟ وأسئلة أخرى تتعلق بمدى صحة المنطق الأرسطي الذي أولاه فلاسفة مثل ابن سينا أهمية كبيرة.
إذن تريد يا روح الله أن تتعمق في العلوم الرائجة في الحوزات العلمية، وأرى أوراقك وقد ملأتها بتصريفات الأفعال العربية.
تصور يا صاحبي، أنا دونت هنا أكثر من 1000 تصريفة مشتقة من فعل نصر. وأخي السيد مرتضى الذي كان يدرسني الصرف والنحو قد راجع هذه الأوراق.
ما شاء الله، ماذا قال لك السيد مرتضى؟
الحقيقة إنه متبحر في الصرف والنحو، وهو جعلني متمرسا في هذين العلمين.
إذا ليس من الصدفة أن الشيخ عباس لا يبدأ درسه قبل قدومك، من الواضح أنه يولي أهمية كبيرة لحضورك في درسه.
نعم يا ميرزا محمد حسين، وأحيانا يطول نقاشنا حول الدروس التي يقدمها، حتى إني أسهر معه الليل أحيانا في مراجعة الدروس.
الشيخ عباس أستاذ جيد ومطلع جدا بالأدبين العربي والفارسي.
نعم نعم.
Thank you.
ميرزا، أراك تهيأت للسفر.
نعم يا سيد روح الله، من الجيد أني رأيتك. إذا علي أن أعود إلى خمين أردت أن أراك قبل ذلك.
ماذا حصل؟ هل تلقيت خبرا مقلقا من خمين لتستعجل بالعودة إليها؟
وصلني خبر من خمين أن سلطات الدولة زادت الضرائب التي تفرضها على الممتلكات والأراضي. كما سمعت من الأهالي فإن الدولة تريد زيادة بعدة أضعاف ما كانت تفرضه في العام الماضي. بعض أهالي خمين جاءوا للتحدث مع السلطات في سلطان آباد لعلهم يجدون حلا للقضية، فكثير من الناس اضطروا إلى بيع أراضيهم بثمن بخس. أنا شخصيا ورثت بعض الأراضي من جدكم، ولكن الضرائب ستكون أكثر من إمكانيتي على دفعها.
حسنا، لا تقلق يا كربلائي مرزاق، سأكتب إلى السيد نور الدين لكي يساعدك ويساعدنا نخاور.
يا سيدي يا روح الله، ليس هذا الأمر فحسب. الحقيقة يجب أن تعد أنت إلى خمين أيضا، فحشمة الدولة يمارس القتل والنهب، وهذا لديه سلطات مخولة من الحكومة، فما بالك بالإقطاعيين والأشرار إن أرادوا الإضرار بالرعية في هذه الظروف الصعبة.
انتظر يا كربلائي، انتظر حتى أكتب الرسالة لأخي وعدد من الأشخاص الآخرين في خمين، وسآتي إلى خمين إن استدعى الأمر. قبل كل شيء أرسل إلي الردود على الرسائل، وخلال هذه الفترة سأتحدث مع علماء دين في سلطان آباد حول ما ينبغي اتخاذه في هذه المرحلة.
نعم يا سيد روح الله، نعم.
السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية، وذلك بدلا من السعي للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان لطرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد.
من إخراج كريم حسن.
بلغ سر الإمام الكبير كتب لي غطاها بيوم الغدير فأنت المطاع وأنت الأمير أشر خامنائي وقد للمسير فبلغت سر الإمام الكبير كتب لي غطاها بيوم الغدير فأنت المطاع وأنت الأمير أشر خامنائي وقد للمسير الذي من صميم البهاء أمد الوجود لطيب العطاء فهاك الذي من صميم البهاء أمد الوجود لطيب العطاء على المشرقين تجلى الولاء وفي المغربين تراب الوفاء فهل ذاك إلا بعون السماء وهل ذاك إلا بفضل القدير تبلغت سر الإمام الكبير كتبت لي غطاها بيوم الغدير فأنت المطاع وأنت الأمير أشر خامنائي وقد للمسير
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحج المصحوب بالعلم هو العلاج النافع لآلام العالم الإسلامي. عشرات الشهداء والمجروحين باستمرار المجازر الصهيونية على قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بمسيرتين وتؤكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح. من العناوين إلى التفاصيل، وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله علي الخامنائي رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام أكد فيها أن الحج المصحوب بالعلم هو العلاج النافع لآلام اليوم في العالم الإسلامي،